اليوم الخامس نقف مع هذه الآية المباركة في سورة البقرة الآية الثانية بعد 100 في قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فقد تحدثنا حول طبيعة اليهود في تسخير الدين والمقدسات لصالحهم حتى ولو أدى ذلك إلى تحريف الحقائق وتزييف الآيات المباركة، حيث نرى أنهم ادعوا من أجل تبرير إيمانهم بالسحر، ادعوا بأن السحر ليس بدعا في الرسالات بل هو حقيقة من الحقائق الربانية، ولهذا فقد نسب اليهود السحر إلى النبوة كما نسبوه إلى الملائكة، نسبوه إلى النبوة من خلال سليمان عليه السلام، وادعوا بأن سليمان عليه السلام ما كان استطاع أن يسخر كل تلك القوى والطاقات الهائلة إلا عن طريق السحر، ونسبوه إلى الملائكة من خلال الملكين هاروت وماروت، وقالوا بأن هذين الملكين كانا يستعملان السحر ويؤمنان به. وقد عرت الآية المباركة ادعاء اليهود المزدوج، فقالت بأن سليمان عليه السلام أبعد ما يكون عن السحر، وأن السحر من الكفر العملي، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، وقالت إن هاروت وماروت وإن كانا يعلمان السحر إلا أن هذا التعليم من أجل التثقيف والوقاية والاحتراز من أخطاره وآثاره وليس من أجل عمله واستعماله، وعلى الإنسان أن يعرف الأساليب الشيطانية ويطلع عليها من أجل الحذر منها والتحصن من شرورها. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إن معرفة السحر من أجل القضاء على أوهامه وآثاره شيء واستعماله في الإفساد شيء آخر. وقد قلنا أن السحر ليس حقيقة في التأثير، وإنما التأثير يكون عن طريق الأوهام والتخيلات، مما يؤدي بالنفوس إلى أن تصاب بالقلق والاضطراب. سحروا أعين الناس واسترهبوهم، القرآن الكريم يحدثنا عن سحرة موسى فرعون، لقد سحروا أعين الناس وأوقعوا الرعب في قلوبهم مما جاءوا به من حركات خفيفة وإيحاءات كاذبة، ولكن العيون تراها وكأنها حقيقة صادقة. ولهذا قال القرآن: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ومع كل هذا الوضوح القرآني في الموقف من السحر، إلا أننا نجد الإسرائيليات قد دخلت إلى كتب التفسير القرآني وراحت تتحدث عن السحر بكونه حقيقة، حتى تحدثوا عن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا أنه قد سحر في يوم من الأيام، وأثر هذا السحر على عقله وعلى عواطفه وعلى حركته. ومع الأسف الشديد أننا نرى بعض كتب التفسير القرآني قد وقعت في شراك الإسرائيليات وراحت تنقل لنا الروايات الموضوعة التي تخالف القرآن الكريم كما وتخالف السنة الشريفة وتخالف العقل كذلك، فقد جاء مثلا في الدر المنثور وغيره من كتب التفسير روايات هي أقرب ما تكون إلى الخرافة والأساطير، وهي بذاتها موجودة في الكتب الدينية المحرفة لليهود، وقد نقلت إلى كتب التفسير من دون تمحيص وتدبر وتفكير. ولا يسع المجال لأن ننقل جميع الرواية المنقولة عن هاروت وماروت، تلك الأسطورة الخرافية التي تجعل من هاروت وماروت ملكين يمعنان في ارتكاب الآثام وارتكاب الفواحش. تقول الرواية المروية عن رسول الله والمنسوبة عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن الملائكة قالت: يا ربي كيف صبرك على بني آدم في الخطايا والذنوب؟ قال: إني أبليتهم وعافيتهم. قالوا: لو كنا مكانهم ما عصيناك. قال: فاختاروا ملكين منكم فلم يألوا جهدا أن يختاروا، فاختاروا هاروت وماروت فنزلا، فألقى الله عليهم الشبق. قلت: وما الشبق؟ يعني الراوي يقول: وما الشبق؟ فقال على أساس الرسول يقول: الشهوة. فجاءت امرأة يقال لها الزهرة فوقعت في قلوبهما، فجعل كل واحد منهما يخفي عن صاحبه أو يخفي عن صاحبه ما في نفسه، ثم قال أحدهما للآخر: هل وقع في نفسك ما وقع في قلبي؟ قال: نعم. فطالباها لأنفسهما، يعني في ارتكاب الفاحشة، فقالت: لا أمكنكما حتى تعلماني الاسم الذي تعرجان به إلى السماء وتهبطان. فأبيا، ثم سألاها، يعني سألاها الفاحشة أيضا فأبت ففعلا. فلما يعني أعطياها السر الذي يجعلهما يصعدان إلى السماء، فلما استطيرت طمسها الله كوكبا وقطع أجنحتهما، ثم سأل التوبة من ربهما فخيرهما، فقال: إن شئتما رددتكما إلى ما كنتما عليه، فإذا كان يوم القيامة عذبتكما، وإن شئتما عذبتكما في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة رددتكما إلى ما كنتما عليه. فقال أحدهما، يعني أحد الملكين، أحدهما لصاحبه: إن عذاب الدنيا ينقطع ويزول، فاختارا عذاب الدنيا على عذاب الآخرة. فأوحى الله إليهما أن ائتيا بابل، فانطلقا إلى بابل فخسف بهما فهما أو فخسف بهما فهما منكوسان بين السماء والأرض معذبان إلى يوم القيامة. مع الأسف الشديد هذه الرواية المكذوبة الخاطئة الموضوعة نجدها في كتب التفسير القرآني، وهي رواية تصدق ما حرفه اليهود في كتبهم وما هو موجود عندهم من أن الملكين ببابل هاروت وماروت كانا يعلمان السحر، والسحر هو من الكفر كما يقول القرآن الكريم. ومع ذلك تجد هذه الروايات موجودة في كتب التفسير، ولهذا ينبغي ويجب على الذي يقرأ القرآن أن لا يصدق في الكثير من أمثال تلك الروايات الموضوعة والتي تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث نسبت الزنا والفاحشة إلى ملائكة الله سبحانه وتعالى، بينما نحن نعرف جميعا أن الملائكة لا يعصون الله ويفعلون ما يؤمرون، وقد تحدثت الكثير من الآيات المباركة عن ذلك. فإذن هنا القرآن الكريم يبطل ما قال به اليهود من نسبة السحر إلى سليمان عليه السلام، وكذلك إلى الملكين ببابل هاروت وماروت. بعد ذلك يقول القرآن الكريم: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هنا القرآن الكريم ينسب أن التأثير الحقيقي لا يكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، وقد يكون للسحر تأثير ولكن ليس تأثيرا حقيقيا، وإنما هو من خلال ما يصنعه الساحر من أوهام وتخيلات في نفس الإنسان. وكثيرا ما تكون الأوهام والتخيلات تخلق في نفس الإنسان المخاوف والقلق من المستقبل. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، علموا ذلك بعقولهم، لأن العقل لا يرتاب في أن السحر أشأم منابع الفساد في الاجتماع والمجتمع الإنساني. وعلموا ذلك أيضا من قول موسى: فإنه القائل ولا يفلح الساحر حيث أتى. فاليهود يعلمون جيدا أن السحر من الكفر، ولكن مع ذلك تكابروا واعتبروا ونسبوا السحر إلى الملائكة وإلى الأنبياء، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا، يعني ولو أن اليهود بدل ما يؤمنون بالسحر ويدعون وينسبونه إلى الملائكة، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم. وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فرد. فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فرد. يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيسري الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة. واحة الإسلام.
روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: النساء شقائق الرجال، أي نظائرهم وأمثالهم في الخلق والطبائع، وكأنهن شققن منهم.
وكان صلى الله عليه وآله وسلم يعطي للمولودة البنت اهتماما أكثر من المولود الصبي، فيقول: خير أولادكم البنات.
والرجل الذي يستهين بالمرأة ويقلل من شأنها يعتبره الرسول الكريم لئيما ساقط الأخلاق، حيث يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما أكرم النساء إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم.
أول الحديث. أخي المستمع، الدين الإسلامي هو الذي أنقذ المرأة من مآسي جاهلية الماضي، وخطط لحمايتها من أخطار جاهلية الحاضر والمستقبل، وذلك بأن رسم لها طريقها الصحيح في الحياة، وبصرها بمواقع الانحراف ومزالق الخطر، لكي تحافظ على إنسانيتها وعفتها وكرامتها. وفرض عليها المساهمة في إدارة الحياة وتسيير أمور المجتمع والمشاركة في الأحداث مشاركة إيجابية صالحة.
فالمرأة إخوتي المستمعين نصف المجتمع، وإلغاء دورها يعني أن يعيش المجتمع أعرج يعتمد على رجل واحدة. فالمرأة تمتلك طاقات عظيمة ولديها مواهب واستعدادات ضخمة، وإهمالها يعني إهدار هذه الطاقات والمواهب. وإذا كانت المرأة جزءا لا يتجزأ من المجتمع الإسلامي، فهل جعل الإسلام لها حصة من الجهاد أو حملها نصيبا من مسؤولية نشر الدعوة؟
الإسلام عزيزي المستمع الذي جاء ليوجه كل طاقات الحياة نحو السعادة البشرية لا يمكنه أن يسمح بتعطيل طاقات هذا الإنسان وتجميد ملكاته. لذا فقد عمل الإسلام على تفجير طاقاتها وتنمية مواهبها وتوجيه اهتماماتها نحو سعادتها وكمالها ونحو مصلحة المجتمع البشري والحياة الإنسانية.
فكما أوجبه على الرجل أوجب على المرأة طلب العلم، وذلك ليتسع أفق تفكيرها وليرتفع مستوى معرفتها وثقافتها، فتكون مؤهلة لمشاركة الرجل الذي يجب عليه هو الآخر طلب العلم في إدارة شؤون الحياة وتسيير أمور المجتمع. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة.
وشجع الإسلام المرأة على منافسة الرجل في الالتزام بصفات الكمال وتقمص قيم الخير والفضيلة، فهي ليست قاصرة عن منافسته ومسابقته في خط الفضيلة والكمال، فالمجال مفتوح أمامهما ولكل منهما كفاءاته وطاقاته التي تؤهله للسير والتقدم في هذا الخط المبارك.
إخوتي المستمعين، نرى كيف يؤكد الله تبارك وتعالى وجود المرأة إلى جانب الرجل في خط الكمال. وعلى صعيد الهدى وفي رحاب الفضيلة، فهي ليست مجرد مخلوقة يأنس بها الرجل وتقوم بخدمته وإمتاعه، ولا هي محطة لتجارب الأزياء والمكياج، ولا هي صور للإعلان. إنما المرأة هي عضو فعال فيما يحدث في المجتمع ومسؤول مباشر عما يجري فيه. إنها والرجل يتقاسمان مسؤولية حركة المجتمع وكدحه نحو الخير والمحبة والإيمان.
أبيات شعر.
قال الشاعر أبو الطيب المتنبي:
الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني.
فإذا هما اجتمعا لنفس مرة بلغت من العلياء كل مكان.
ولربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن الأقران.
لولا العقول لكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرف من الإنسان. سؤال وجواب.
إخوة الإيمان، قال بعض العارفين لرجل من الأغنياء: كيف طلبك للدنيا؟ فرد عليه شديد. قال: فهل أدركت منها ما تريد؟ فأجابه: لا. فقال له: هذه التي صرفت عمرك في طلبها لم تحصل منها على ما تريد، فكيف التي لم تطلبها؟
وسمع بعض الزهاد في يوم من الأيام شخصا يقول: أين الزاهدون في الدنيا الراغبون في الآخرة؟ فقال له الزاهد: اقلب كلامك وضع يدك على من شئت. صور مفقودة.
كان بعض الملوك غضب على بعض حاشيته، فأسقط الوزير اسمه من ديوان العطايا، فقال الملك: أبقه على ما كان عليه، لأن غضبي لا يسقط همتي.
وقيل لبعض الصوفية: أخي المستمع، لما وصف الله سبحانه بخير الرازقين؟ فقال: لأنه إذا كفر أحد لا يقطع رزقه.
من بطون الكتب.
حكي أن بعض الأرقاء كان عند مالك يأكل الخاص ويطعمه الخشكار، فاستنكف الرقيق من ذلك وطلب البيع، فباعه واشتراه من يأكل الخشكار ويطعمه النخالة، فطلب البيع فاشتراه من يأكل النخالة ولا يطعمه شيئا، فطلب البيع فباعه من لا يأكل شيئا، وحلق رأسه وكان يجلسه في الليل ويضع على رأسه السراج بدلا من المنارة، فأقام عنده ولم يطلب البيع. فسأله النحاس يوما:
لأي شيء رضيت بهذه الحالة عند هذا المالك؟ قال: أخاف أن يشتريني في هذه المرة من يضع الفتيلة في عيني عوضا من السراج. أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا.
شرفات زاهرة.
واحدة.
امروز روز اتحاد دنياي اسلام است.
اليوم هو يوم الوحدة. لقد بذل الأعداء جهودا حثيثة للقضاء على ما بيننا من وحدة قائمة رغم تهالكها. إنهم يتذرعون بشتى الحجج والذرائع الواهية لبث الفرقة بين الطوائف والفرق والقوميات الإسلامية، ويقتل بعضهم البعض ويحقد أحدهم على الآخر، وتكون المحصلة أن يفرض أعداء الإسلام سيطرتهم ويحكموا خيوط مؤامراتهم على عالمنا الإسلامي جراء الغفلة والتنازل.
دشمن اصلی طراحان تسلط و سیطره بر این منطقه از دنیا غافل بمانند.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيائبه تلجلج وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديره تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرصدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحانيفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصبر بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة، وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك، إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك فيه واضح الطريق، وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى، وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان، أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال، فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، ثواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتباً لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجاء، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولائي، فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي، وأقلني من صرعتي ردائي، ف لك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيم مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوهول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم من ذا من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بنطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به نغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي بكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، سلام الله ورحمته وبركاته عليكم، وأهلا بكم في لقاء اليوم من برنامج نور وبلاغة. روى الشيخ الثاني كما في البحار أنه قيل للإمام الصادق عليه السلام: على ماذا بنيت أمرك؟ فقال: على أربعة أشياء علمت أن عملي لا يعمله غيري فاجتهدت، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت، وعلمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأننت، وعلمت أن آخر أمر الموت فاستعددت. نرحب بكم ثانية مستمعين الكرام في لقاء اليوم من هذا البرنامج، نخصصه لوقفة استنارة بالحديث الصادق المتقدم، وفيها هداية بليغة إلى السبيل العملي لاتباع أهل بيت الرحمة المحمدية عليهم السلام، وهو أجلى مصاديق اتباع سيدهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهذا الاتباع هو سبب الفوز برحمة الله الخاصة المتمثلة بحبه تبارك وتعالى. فكيف نحقق ذلك، وما هي أهم مصاديق اتباعهم عليهم السلام؟ نسعى معا أيها الأفاضل للحصول على أجوبة هذه الأسئلة المهمة، ونحن نستمع معا لتوضيحات كاتب البرنامج أخينا الحاج عباس باقري.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائنا. اتباع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله سبب للفوز بحب الله عز وجل لعبده المتبع لنبيه الأكرم صلى الله عليه وآله، هذه قاعدة قرآنية صرح بها القرآن الكريم. اتباع أهل بيت النبوة هو المصداق الأكمل لاتباع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهذه أيضا قاعدة بينتها كثير من النصوص الشريفة قرآنية وحديثية، أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم ونظائرها، والأحاديث كثيرة في هذا الباب. من أبرز مصاديق اتباع أهل بيت النبوة العمل بعملهم، كيف يعملون؟ هذا ما يشير إليه الإمام الصادق سلام الله عليه في الحديث الذي استمعتم له قبل قليل، وهو يجيب السائل على ماذا بنيت أمرك. المقصود من بنيت أمرك يعني ما هو منهجك في الحياة. الإمام الصادق هنا لا يقول ينبغي فعل كذا ولا ينبغي فعل كذا، يقول أنا هذا عملي، إذا أردتم اتباعي فاتبعوا ما أقوم به. قال عليه السلام: بنيت أمري على أربعة أشياء. ما هي هذه الأشياء يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: علمت أن عملي لا يعمله غيري فاجتهدته. الإنسان مرهون بعمله، في الواقع يعني عمل الإنسان هو المعبر عن صدق إيمانه بالله تبارك وتعالى من جهة، وعن كذلك الذي يحدد له مستقبل حياته في الحياة الدنيا وكذلك في الآخرة. إذن بناء اتباع أهل البيت سلام الله عليهم يكون أولا بأن الإنسان يجتهد في العمل الصالح، يعلم بأنه هذا العمل الصالح لا يعمله غيره، كل إنسان مرهون بعمله، ثمار عمله تعود بالدرجة الأولى الأخروية على أقل التقادير تعود عليه هو، لا يعمل عمل الآخرين ينفعهم وعملي أيضا ينفعني أنا. وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت، في الفقرة الأولى حث على الطاعة، حث على أعمال الخير، في هذه الفقرة تحذير من عمل السوء، تحذير من المعصية. كيف نحذر من المعصية؟ نعلم بأن القهار الجبار، جبار السماوات والأرض، المنعم والمحسن مطلع علي وعلى كل عمل أقوم به، فإذا هذا بعث لحالة الحياة في الإنسان. مما أهم عامل يصد الإنسان عن عمل الخير هو السعي والكتح في جانب السعي للرزق، هذا الأمر نحن مأمورين بطلب الرزق، ولكن ينبغي أن نعلم أن لا يستنفذ هذا كل أوقاتنا. علمت كيف يتحقق ذلك، يقول الإمام الصادق: علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأننت، أنا أسعى السعي الطبيعي وأتفرغ لصالح الأعمال. والعامل الآخر والرابع هو: علمت أن آخر أمري الموت فاستعدت. إذن الحياة الدنيا ينبغي أن يستعد بها الإنسان للحياة الأخروية بالعمل الصالح واجتناب السيئات، أجرنا الله وإياكم منها.
نشكر أخانا الحاج عباس باقري على هذه التوضيحات، ونعمد الآن إلى تلخيص الإجابة عن الأسئلة التي طرحناها في بداية اللقاء، حيث اتضح من هذا البيان الصادقي البليغ أن لاتباع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم 4 أركان هي الاجتهاد في العمل الصالح والخالص لله عز وجل، وترك المعاصي استحياء منه جل جلاله، وعدم الانشغال عن العمل الصالح بالإفراط في طلب الرزق ثقة بأن الرزق قد ضمنه الله تبارك وتعالى لعباده. والركن الرابع هو الاستعداد للموت والحياة الأخروية الخالدة، ويتحقق ذلك باتخاذ الدنيا مزرعة للآخرة. وها نحن نصل مع المستمعين الأكارم إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم نور وبلاغة، شاكرين لكم طيب الاستماع، وندعوكم إلى مسك ختامه واستنارة ثانية بالحديث الشريف الذي تناولناه فيها، وهو روى الشيخ الثاني كما في البحار أنه قيل للإمام الصادق عليه السلام: على ماذا بنيت أمرك؟ فقال: على 4 أشياء علمت أن عملي لا يعمله غيري فاجتهدت، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت، وعلمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأننت، وعلمت أن آخر أمر الموت فاستعدت.
تجرد الطير ابتهاجا فوق أغصان المعالي وسعى البلد.